أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أحكام غسل الوجه، ومن أحكام غسل الوجه أنه لا يجب التخليل والتبطين بالنسبة إلى الوجه. إذا كان عليه شعران فيجب غسل ظاهر الشعر، فاللحية لا يحتاج إلى التبطين ولا التخليل ولا غير ذلك، بل يكفي غسل ظاهر الشعر. يدل على ذلك الإجماع وجملة من النصوص. الإجماع قام على أنه ظاهر الشعر كاف ولا نحتاج إلى التبطين والتقليل، والنصوص كثيرة تدل على ذلك أيضا. مقابل هذه النصوص الدالة على عدم التبطين وعدم احتياج الغسل غسل البشرة، مقابلها روايات تدل على التخليل والتبطين. فحينئذ إما أن نترك تلك الروايات التي تدل على التبطين والتخليل لضعف أسانيدها، لأنها روايات ذكرت بالجعفريات ونحوه، أو أنه نقول بأنه هذا يحمل على الاستحباب، أو وجه آخر سيأتي بيانه. فلا بد أن نذكر الروايات التي دلت على أنه يجزي في الوضوء غسل ظاهر الوجه وظاهر الشعر. وهذه الروايات هي: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل ما أحاط به الشعر، فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء. كفاية جريان الماء على الشعر، هذا مجز صحيح دال على هذا المطلب بلا إشكال. ومنها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن؟ فقال: لا يحتاج إلى تبطين إيصال الماء إلى البشرة. ومنها خبر زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام: إنما عليك أن تغسل ما ظهر. هذه هي الروايات التي دلت على عدم احتياج في الوضوء غسل الباطن، باطن الشعر التخليلي. ومنها الوضوءات البيانية التي ذكرنا جملة منها، حيث أن الإمام كان يسكب الماء على وجهه وأسدلها على وجهه من دون تبطين وتخليل، حينئذ فنستفيد من ذلك الاكتفاء بغسل ظهر شعري، هذا لا إشكال فيه والإجماع قائم على ذلك. إنما ونستفيد من هذه الروايات إطلاق هذه الروايات عدم وجوب تغسيل البشرة، وإنما يكتفى بظاهر الشعر. كان هذا الشعر موجودا تحته شعر آخر مخفيا، ولا نحتاج إلى غسل أصول الشعر أيضا ونغير ذلك. إطلاق الروايات يكفي كغسل ظاهره، إنما وليس على العباد أن يبحثوا عنه. إطلاقه يشمل ظاهر الشعر، كان تحت الشعر شعر آخر مخفي أم لم يكن، أصول الشعر وعدمها، كل ذلك لا نحتاج إلى ظاهر الشعر، يكفي في الوضوء. وكذلك مقتضى أخبار هذه عدم وجوب التبطين ولا التخليل والتخليل، لا يجب التبطين أي إيصال الماء إلى بطن الشعر، ولا تخليل الشعر أيضا فلا يجب ذلك، بل يكتفى ويجتزى بظاهر الشعر، غسل ظاهر الشعر، هذا هو الذي ذكروه، فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية. ثم ذكر قدس سره رحمه الله: سواء شعر اللحية والشارب والحاجب، لإطلاق تلك الأحاديث وإطلاق معاقد الإجماعات، كان هذا الشعر شعر لحية أن كان شعر الشارب أن كان شعر الحاجب فإنه لا يجب غسل باطنها، وإنما يكتفى بغسل الظاهر إطلاق تلك الروايات وإطلاق معاقد الإجماعات. ثم قال بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل كما هو مورد النص الصحيح، وهي صحيحة زرارة، كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه، على العباد أن يطلبوه، نفس الصريح أنه يكون محاطا للمكان للوجه، فهذا هو مورد النص الصحيح. ثم قال وإلا لازم غسل البشرة الظاهرة في خلاله. أما إذا لم يكن الشعر محاطا فإنه يجب غسل البشرة، وسيأتي إن شاء الله أقسام الشعر الموجود على الوجه. فإذا لم يكن هذا الإحاطة موجودا وظهر البشرة يجب غسل البشرة، والدليل على ذلك قاعدة الاستغلال، لأن الإنسان استغل ذمته بالوضوء مقدمة للواجب فيجب عليه غسل تمام الوجه. وأيضا أنها قاعدة الاستغلال، وأن الحديث لا يشمل ذلك لما عرفتم في بحث الأصول أنه إذا ورد إطلاق يدل على وجوب غسل الوجه من الكتاب والسنة، ثم ورد حديث منفصل في أنه لا يجب تبطين وتخليل الشعر وإنما يكتفى ويجتزى بغسل ظاهره، فلو شككنا في مفهوم الإحاطة بحيث يشمل هذا الشعر الخفيف يظهر ولا يكون محاطا فنتمسك بالإطلاق، لأن الدليل المنفصل حينئذ إذا صار مجملا لا يسري إجماله إلى الدليل المطلق حينئذ، فهنا نتمسك بالإطلاق الدال على وجوب غسل الوجه، وهذا الحكم واضح، حيث أن الشبهة شبهة مفهومية في مفهوم إحاطة الشهر، هل يشمل هذا المقدار أو لا؟ فحينئذ نرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب غسل الوجه، وندع هذا الدليل المنفصل فيما إذا كان تيقننا بأنه أحاط الشعر للوجه، هذا هو الدليل. فإصالة الاشتغال إطلاق ما دل على وجوب غسل الشعر، والشبهة المفهومية إذا كان في الدليل المنفصل إجمال لا يسري إجماله إلى ذلك الإطلاق، هذا هو الحكم. لكن تفصيل هذا الحكم يحتاج إلى بيان أمور. الأمر الأول، هل أن هذا سقوط غسل البشرة ووجوب الاكتفاء بظاهر الشعر هل هو على نحو العزيمة أم أنه على نحو الرخصة؟ معنى ذلك أنه لو قلنا على نحو العزيمة فلا يجوز غسل البشرة مع إحاطة الشعر، فيجب غسل ظاهر الشعر ولا يكتفى بغسل البشرة حينئذ، فإن الظاهر ليس على العباد أن يطلبوه، ظاهره أنه على نحو العزيمة، فلو غسل البشرة من دون غسل الظاهر الشعري لا يكتفى ولا يستزى بذلك لظاهر هذا الحديث، فليس على العباد أن يطلبوه. وقيل بأنه رخصة، أنه إذا غسل البشرة أنه يكتفى به لأن الشعر هذا أحاط به، ولكنه كان على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة. ذهب جمع إلى الأول وقالوا بأنه هذا على نحو العزيمة، فلو غسل البشرة من دون غسل الشعر ظاهر الشعر لا يكتفى به، هذا على نحو العزيمة. واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أو على العباد أن يطلبوه، لأن النسخة مختلفة لا فرق في ذلك، فليس على العباد أن يطلبوه، فمعناه أن هذا عزيمة، فلو غسل البشر من دون ظاهر الشعر فلا يكتفى ولا يجزى به، هذا هو الظاهر من لفظه فليس على العباد أن يطلبوه. لكن يمكن الإشكال عليه بأن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى تدل على التخليل والتبطين، وتلك الروايات متعددة ليست واحدة، فحينئذ لا بد من رفع اليد عن ظاهر هذه الرواية والقول بأن هذا إنما هو على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة. وتلك الروايات هي منها رواية الجعفريات عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إن عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يخلل لحيته. وعنه أيضا عن علي عليه الصلاة والسلام قال كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن يدع أن ينضخ غابته ثلاثا. وقال الصادق صلى الله عليه غابته تحت لحيته، فسر الغابة بمعنى تحت لحيته. وفي رواية ابن يقطين وتخلل شعر لحيتك، فحينئذ هذه روايات تدل على جواز التخليل والتبطين. فالمستفاد والجمع بينهما إما أن نحمل هذه الروايات على الاستحباب وحينئذ تلك على أصل اللزوم وأصل الوجوب وهذا لا يضر، وإما أن نجعل هذه الروايات قرينة على أن المراد من تلك الروايات ليس على نحو العزيمة بل على الرخصة. فإن حملنا على الاستحباب أي استحباب التخليل أو حملناه على أنه قرينة على أنه ليس المراد من تلك الروايات أنه العزيمة بحيث لو غسل البشرة وخلل البشرة لا يكون مجزيا، فنرفع اليد عن هذه الظهور بهذه الروايات فقرينة على رفع اليد من هذا. فحينئذ الظاهر هو الثاني، فإن غسل الظاهر الشعري إنما هو على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة لهذه الروايات، إلا أن يستشكل على هذه الروايات بأنها غير معمولة وأنها ضعاف السند، وسيأتي الكلام فيه في مستقبل الكلام إذ الجميع متفقون على جواز التخليل وسيأتي الكلام فيه. هذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني سيأتي.